الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه السنة لنا سنة خير وعلم وعمل وتقى وصلاح، وأن يزيدنا فيها من العلماء والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا أن يقوي إيمتنا في العلم والعمل، وأن يعلي عزمنا في درس العلم وتحصيله والمحافظة عليه والثبات على ذلك. وكمقدمة لدروسنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، نتحدث كالعادة بحديث عام مما يسمح في الخاطر بما يكون معه النفع إن شاء الله تعالى. حديثنا سيكون عن طالب العلم والكتب. من المعلوم أن العلم يتلقى بأحد طريقين، إما عن طريق المشافهة والسماع ومجالسة أهل العلم وأخذ العلم عنهم سماعا، وإما أن يكون عن طريق الكتب بالمطالعة والنظر والاستفادة. والأول هو طريق الثاني، والثاني صوابه مبني على الأول، كما قال بعض أهل العلم: كان العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. يعني أن طالب العلم الكتب له مهمة، ولكن هذه الكتب إنما يحسن التعامل معها ويحسن فهمها من أسس نفسه عن طريق طلب العلم على أهل العلم وخالطهم وفهم مراد أهل العلم بكلامهم فيما دونوه في الكتب. التدوين، تدوين العلم في الكتب قديم في الناس، فكانت الحضارات الثالثة لحضارة الإسلام كانوا يعتنون بالكتابة، وكانت كتب الله جل وعلا تكتب كما قال جل وعلا: وما آتيناهم من كتب يدرسونها. فقال جل وعلا: فيها كتب قيمة. وربنا جل وعلا خط لموسى عليه السلام في الألواح وكتب له فيها، وبقيت الكتب في الناس يتداولونها بالكتابة. وكان من الأمور المهمة أن تحفظ من التغيير والتبديل، وأن يهتم بها الناس وأن يحافظوا عليها. وهذه المسألة عامة في الأمم، وكتب الله جل وعلا جعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا للأمم، هل يحافظون عليها أم لا. فحصل في الكتب قبل القرآن عدم المحافظة، حيث دخلها التحريف في اللفظ ودخلها التحريف في المعنى لما هو معلوم. وخص الله جل وعلا هذا القرآن وعلوم نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بالحفظ كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا هو القرآن، والسنة المبينة له محفوظة أيضا. فالله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ السنة، ومعنى ذلك أن هناك أشياء مما يكتب يقرأ عليه التحريف والتغيير والتبديل، فليس كل ما كتب يعد صحيحا، وليس كل ما زبغ في الورق عد نافعا وصوابا، بل لا بد أن يكون من العلم المحفوظ، ويكون حفظه حفظ ألفاظه وحفظ معانيه أيضا من التغيير والتبديل. في أوائل هذه الأمة ما كتب من الصحابة السنة إلا نفر قليل، وهكذا في من بعدهم كتبوا أشياء من التابعين كما هو معلوم في صحيفة همام المنبه عن أبي هريرة وغيرها، كتبوا أشياء من السنة وحفظت أيضا رسائل للمصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأطراف وإلى عماله والأمراء عليه الصلاة والسلام، وكذلك حفظت رسائل للخلفاء الراشدين وللأمراء من بعدهم ومراسلات الصحابة فيما بينهم، حتى جاء وقت تدوين العلم فصنفت المصنفات ودونت وتوسع الناس في ذلك حتى صار التصنيف في كل أنواع العلوم، فصنف أول ما صنف في الحديث والسنة، ثم صنف في التفسير، ثم صنف في اللغة ومعاني القرآن، ثم توسعت التصانيف والكتب. لما كان الأمر كذلك العلماء أوصوا الطلاب بحفظ الكتاب من التغيير والتنبيه، لأن الكتاب يكتب وينسخ، والنسخ والكتابة إذا كانت صحيحة فإن الكتاب يكون صحيحا، وإذا كانت الكتابة غير دقيقة وكان النسخ غير دقيق دخل من الخلل في العلم من جهة عدم الدقة في الكتابة أو عدم الدقة في النسخ. ولهذا ذكر طائفة من العلماء ومنهم الجاحظ في كتابة الحيوان، وذكره غيره أيضا، أن من أهل العلم من كان يقتني من الكتاب الواحد ثلاثة كان يقتني من الكتاب الواحد ثلاثة نسخ برواية واحدة، وربما إذا تعددت الروايات أيضا حرصوا أكثر على اقتناء كل الروايات التي روي بها الكتاب، وهذا لأجل الحرص على دقة العلم ودقة تلقيه، لأنه ربما اختلف لفظ عن لفظ أو سقطت جملة أو تحرك في موضع فبان في الموضع الآخر. أهل العلم أوصوا الطلاب طلاب العلم أن يحرصوا جدا على كتبهم، بأن يكون الكتاب محفوظا من التغيير والتبديل، وأن يكون التقييد عليه له آدابه، وأن يكون طالب العلم فيما يكتبه على الكتاب بعد نفسه من تعليقات ومن حواش ومن قواعد ومن مطالب وأشبه ذلك، أن يكون دقيقا فيما يكتب حتى يتسنى له أن يستفيد مما كتب، وحتى لا يتغير بين حتى لا يتغير الكتاب بكتابة في أثناء العصر وأشبه ذلك. لهذا جعل أهل العلم في كتب الرواية وكتب طلب العلم جعلوا آدابا لطالب العلم في تعامله مع الكتاب، فالكتاب لطالب العلم أشبه ما يكون بأحد أعضائه، فكتب طالب العلم خلاياه التي يعيش بها، وهي سمعه وبصره الذي لو فقده لا ضعف في العلم شيئا فشيئا، وترى أن الذي يضعف في المطالعة ويضعف في النظر في العلم وفي القراءة تجد أنه يضعف قليلا قليلا وينسى العلم شيئا فشيئا حتى يكون أميا بعد مر سنين من الزمان، وهذا لأن مطالعة العلم في الكتب من أهم ما يكون، وهذا يتطلب أن يكون لطالب العلم صلة عظيمة بالكتاب، وهذه الصلة لها آدابها ولها رونقها ولها شروطها التي بينها أهل العلم في كتبهم، ككتاب مثلا الجامع لابن عبد البر وكتاب ابن جماعة في أدب الطلب تذكرة السامع والمتكلم، وكتب كثيرة في هذا ذكروا كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب. فنذكر من هذا أشياء، وقبل أن ندخل في الآداب العامة فإن نذكر أن اهتمام طالب العلم بكتبه يدل على اهتمامه بالعلم، فمن الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها أولا أن يرتب كتبه حتى يتسنى له أن يراجع، إذا كانت مسألة يحتاج أن يراجع لها بعض الكتب فلا بد له من أن يرتبها، وترتيب الكتب بحسب حال الطالب، فإذا كان يحتاج إلى أن يرتب كتب التفسير جميعا وكتب الحديث جميعا ويصنف التفسير إلى علومه والحديث إلى علومه والفقه في مذاهبه وأشبه ذلك فلا بأس. وإذا كان يرى جملة ترتيب آخر له يرى أنه أنفع له فلا بأس. المقصود أن يكون الكتاب في مكانه الذي إذا احتاجه طلبه. والكتب على قسمين، كتب كبيرة وكتب رسائل صغيرة. أما الكتب الكبيرة فهذه سيراها في المكتبة لأنها كبيرة، 10 مجلدات، 15 مجلد وثلاثة وأربعة، هذه ظاهرة. ولكن الذي يحتاج إلى العناية به الرسائل الصغيرة التي هي مهمة وربما يكون فيها من العلم ما ليس في الكتب الكبار، إذا احتاج أن يراجع كتابا منها أو رسالة فبحث عنه لا يجده. لما؟ لأنه ما وضعه في مكانه المناسب. وهذه الرسائل الصغيرة ينبغي أن يهتم بها في أن تكون في مكان مستقل، يعني أن لا تكون ضمن البحور أو ضمن الكتب الكبيرة، فيضع كتاب كبير وبجنبه كتاب صغير عبارة عن أوراق وبجنب الكتاب رسالة 40 صفحة أو 50 صفحة إلى آخره. وهذا النوع اعتنى به العلماء حيث وضعوا له ما أسموه بالمجاميع، ترون في تعارف المخطوطات ما يسمى مجموع. المجموع عبارة عن مجلد أو أكثر فيه 10 رسائل أو فيه 12 رسالة أو أكثر من ذلك. فإذا تحيى لطالب الإنسان يجمع هذه الرسائل الصغيرة في مجموع ويجمع النظائر في مجلد ليجعل الرسائل التي فيها أداء طلب العلم في مجلد مستقل، أو الرسائل التي في مصطلح الحديث الصغيرة في مجلد مستقل، أو الرسائل التي في علوم التفسير أو علوم القرآن يجعلها مجموعة أو ما أشبه ذلك. لذلك الكتب والرسائل الفقهية يجعلها مستقلة. ومن المناسب في الكتب والرسائل الفقهية أن يبوبها على حسب فنون الفقه، مثلا على حسب أبواب الفقه، مثلا يجعل رسالة في الجنايات في موقعها في الفقه فيرتب الكتب، يبتدئ بالرسائل التي في الطهارة ثم الرسائل التي في الصلاة ثم الصلاة أيضا يرتبها في داخلها شروط الصلاة أولا، ثم يجعلها من الأحكام فيها سجود السهو يجعلها في مكانها، التي في الزكاة أيضا يجعلها بعد الصلاة، وهكذا في نظائرها. يعني أن يرتب هذه الرسائل الصغيرة التي قد لا يصل إليها لو احتاج في خضم كتبه، أن يرتبها بحسب موضوعات الفقه. كذلك غيرها من العلوم في التاريخ أو في العقيدة أو ما أشبه ذلك، يجعل العقيدة العامة مستقلة في الكتب أو الرسائل العامة في العقيدة، أو التي تبحث في كتاب في مسألة في العقيدة يرتبها على مباحث العقيدة حتى يتسمى له مراجعة ذلك. إذن أول أدب أن يحسن الترتيب، والترتيب ترتيب المكتبة هو عنوان طالب العلم في عنايته بكتبه. أما إذا أتى وكان المكان متيسرا ووجدت أن الكتب مبعثرة إلى آخره، هذه لها أحد احتمالين: إما أن يكون من كثرة بحثه وكثرة مطالعته للكتب جعلها تنتشر، وهذا أمر محمود لكن لا بد أن يكون بعدها يرجعها إلى تأثيرها، وإما أن يكون هو أصلا غير مرتب. وقد ذكر الحافظ بن حجر في كتابه في قضاة مصر المثنى الذي سماه رفع الأسر عن قضاة مصر، ترجم لأحد القضاة قضاة مصر حيث تولى القضاء وكان يجلس في مكان فيه كتبه، وكانت كتبه حسنة التصحيح مصحفة بطريقة جميلة. فدخل عليه أحد الناس من طلاب العلم وقال له: ما أحسن تصحيح هذه الكتب؟ قال الحافظ بن حجر: يعرض به أنه من أحسن تصحيح أن حسن تصحيح الكتب يدل على عدم المطالعة فيها وعدم الاستغلال، فمن القاضي هذا وأسرها في نفسه؟ قال: حتى تولى هذا الرجل الذي انتقد القاضي بحسن تصحيح كتبه، قال تولى الكتابة للناس في أنكحتهم، يعني عقود النكاح وما يسمى مأذون الأنكحة، فعثر منه القاضي على غلطة في أحد سقوط النكاح، قال فحذره تحذيرا بليغا حافظا تلك الكلمة. المقصود أنه استدل بحسن التخصيص على عدم الاشتغال، وهذا ليس بمنفرد، بل طالب العلم إذا أراد أن يشتغل بفن أو ببحث فيجلب عدد من الكتب تكون أمامه ويبحث في هذا وهذا وينتهى منها أرجعها في أماكنها حتى يتسنى له أن يطالعها. الأدب الثاني من آداب التعامل مع الكتب أن يهتم طالب العلم بالنسخ المصححة. في القديم كان الكتاب يشترى من الوراقين، قال فلان وراق، يعني عنده مكان ينسخ فيه الكتب ويبيعها أو يبيع لمن أراد أن يبيع كتبه، يسمى هؤلاء الوراقون الذين يعتنون بنسخ الكتب باليد أو بيع الكتب. وهؤلاء الوراقون منهم المعتني ومنهم غير المعتني، وأشبه ما يقول في هذا الزمن بالمطابع. المطابع الموجودة الآن هي ورثة عمل الوراقين فيما مضى من الزمان. لهذا نقول إن صنعة الوراقين فيما مضى تناولها أهل العلم بالتحليل، وأن طالب العلم يحرص على أن يشتري كتابا مصححا مدققا أو أن ينسخ بيده ويقابل ما نسخ بأصله، أو أن يشتري كتابا ويقابله أو أن يشتري كتابا ويقابله بنسخة معتمدة مقروعة على أهل العلم وأشبه ذلك. يعني أن طالب العلم مع الكتب لا بد له من أن يعتني بالنسخ الصحيحة في النسخ المخطوطة أو في المطبوعات، وفي هذا الزمن عناية جل طلاب العلم بالمطبوعات. ولهذا نقول المطبوعات كثيرة، وقد ابتدعت الطباعة بالعرب باللغة العربية منذ أكثر من 5 قرون، يعني منذ 1400 أو 1500 للميلاد، لأنها هكذا ورخت، يعني من نحو 500 سنة أو 400 سنة وزيادة. وأكثر ما طبع في اللغة العربية في البلاد العربية والإسلامية منذ نحو 200 سنة من الزمان، وما قبل ذلك تطبع في بلاد العرب لاهتمامهم بالطباعة. المقصود من هذا أن الكتب طباعتها قديمة، واليوم الذي يطرح في السوق أنواع من دور النشر وأنواع من الكتب وأنواع من أسماء المحققين أو أسماء المصححين إلى آخره. ولهذا حصل مرات أنه تنقل عبارات وجمل عن كتب مطبوعة مؤخرا وتكون طباعتها غير صحيحة وغير دقيقة فيقع الخلط، كما حصل لي مثلا عدة مرات في قاعات الجامعة من أني أقرر شيء مثلا بناء على نسخة من المطبوعات الصحيحة، ويأتي بعض الطلاب مجتهدا ويبرز الكتاب الذي طبع مؤخرا فإذا الكلام الذي فيه غير صحيح، فإذا الكلام الذي فيه غير صحيح لأن الطبعات المتأخرة ليست كلها معتنى بها، وهكذا الطبعات المتقدمة. إذن فالمطبوعات سواء منها ما طبع قديما أو ما طبع حديثا لا بد لك من البحث هل هذه الطبعة صحيحة، وإذا أردت أن تعتني بشراء كتاب أو أن تعتني بعلم ما فلا بد أن تحصل الكتب الصحيحة المطبوعة بدقة فيه، فتسأل أهل العلم أو الذين يعتنون بهذا الجانب فتقول مثلا الكتاب الفلاني من نسخه المعتمدة منه، مثلا تقول تفسير القرطبي ما أصح نسخه، تفسير الطبري ما أصح نسخه، صحيح البخاري ما أصح نسخه، تكون عندك في المسألة ما تحتاج معها إلى نسخة أخرى. الملاحظ اليوم أنه مع كثرة المطبوعات تجد أن دور النشر تطبع لغرض التجارة بطبعات لا تأمنها، فلهذا ينبغي لك أن تسأل عن الطبعة التي تقتنيها أو الطبعة التي تريد شراءها، فلا تشتري أي كتاب طرح أمامك بل تسأل عنه وتعرف دار النشر التي أصدرت، وإذا كان اعتنى به أحد المحققين المحقق دقيق او غير دقيق، هل هو تجاري او غير تجاري الى اخر ذلك. يعني ان اهتمام طالب العلم بالنسخة الصحيحة التي يقتنيها لابد ان تشتري مثلا كتاب بعد السؤال عنه، تقول مثلا تفسير القرطبي النسخة الصحيحة منه ما هي، فاذا وجدت عنها على هذا السؤال بحثها وحرصت وتقتني هذه النسخة سواء كانت مطبوعة او مصورة او مطبوعة طبعا حديثا بالكمبيوتر، يعني ان تحرص على النسخ الصحيحة. الملاحظ ان من جهة نظري في ما بأيدي الاخوان من الكتب ان كثيرا منها يكون نسخا غير صحيحة، تكون نسخة لكن غير دقيقة اعتنى بها احد الناس عناية لا تسمى عناية، او يقال انها صحيحة لمعرفة الناشر او ما اسمع ذلك، يكون فيها من الاغلاط والسقط واشبه ذلك ما يعيبها ولا يصلح ان تقتنى لطالب علم يرجع اليها ويبحث من خلالها. اذا فالادب الثاني ان يحرص طالب العلم على اقتناء النسخ الصحيحة سواء كانت مطبوعة طبعات قديمة أو كانت مطبوعة حديثا، المهم أن تكون نسخة صحيحة، فيعرف دور النشر المعتنية الدقيقة ودور النشر التي لا تعتني لو يميز، يعرف المحرجين الذين يتاجرون والمحققون والمحققين الذين يعتنون بتحقيقاتهم، ويعرف أيضا مزايا الطبعات وتعدد الطبعة من كتاب الواحد وميزة هذه الأحد. نتفرع من هذا إلى أن طالب العلم الذي يعتني برؤية التحقيقات وما يعمله المتأخرون من حواشي وتعليقات لا بد له أيضا أن يعرف طبعات الكتاب، لأنه حصل مثلا أن المحقق يرجع إلى جزء وصفحة، فهذا يظن أن الكتاب إنما طبع مرة واحدة، فيذهب يرجع إلى جزء وصفحة فلا يجده، يقول إن هذا يهم أو غلط أو نحو ذلك، وقد يكون الكتاب طبع 100 مرة أو 20 مرة أو 30 مرة أو 5 أو 4 إلى آخره. فإذا معرفة طالب العلم بطباعة الكتب وعدد مرات طباعتها وميزات هذه وهذه، هذا أيضا من مكملات العلم ومن ملحه التي هي من الآداب العامة التي ينبغي لطالب العلم العناية بها. الأدب الثالث مع الكتب الحرص على نظافة الكتاب وطريقة حفظه، يعني أن يكون الكتاب نظيفا ليس عليه غبار يعلق به أو يكون متسخا، أو أن يكون عليه كتابات سيئة، أو أن يكون يضعه في موضع غير لائق به، يعني أن يضع الكتاب فيما يكون لائقا به. فمما لا يليق بالكتب خاصة الكتب أهل العلم التي فيها بيان معاني الكتاب والسنة أن تكون عليها الأشعرة أو أن تكون متسخة، تنظيف الكتب دليل توقيع ما اشتملت عليه وتعظيم شعائر الله، وقد قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا كان الكتاب في التفسير أو كان في السنة أو كان في الفقه الحلال والحرام أو في العقيدة فإن النفس تنبعث في المحافظة عليه وفي تنظيفه من إجلال الله جل وعلا وإجلال العلم الشرعي الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة. كذلك أن يكون طالب العلم في تعامله مع الكتاب من جهة صيانته وحفظه لئلا يتخذه صندوقا لأوراقه ورسائله الخاصة أو فواتير التي تكون عند فواتير كتب أو نحو ذلك، فتأخذ وتنظر كتابا من الكتب فتجد أن فيه فاتورة ورسالة وفيه قلم في داخل محاية وفيه إلى آخره. قد قال بعض العلماء لا تجعل كتابك بوءا ولا صندوقا، هذا من الأدب المهم مع الكتاب، أن لا تجعله صندوقا يعني أن تجعل فيه الأقلام تجعل مستودع للفلوس والريالات وتجعل المستودع، يعني تفتح الكتاب تجد فيه كل هذا، ثم تلاحظ أن الجلد تغير والكتاب تغير إلى آخره من جراء عدم الصيانة. كذلك لا تجعله بوءا يعني لا تلف الكتاب لفا لا يليق به تأخذه. ومثلا مثل هذا الكتاب تجد أن بعضهم يلف الكتاب كذا ويأخذه وأحيانا يقف على فيجعله كأنه ذوق لحذا لا يليق، لأن الكتاب فيه كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق أن يجعل بهذه المثابة. كذلك لا يليق أن يوضع عليه كأسماء أو شاء أو ما أشبه ذلك. كتب أهل العلم التي فيها نصوص الكتاب والسنة تجعل أعلى، ما تجعل أسفل وتجعل فوقها دفاتر بيضاء وأشبه ذلك، وهذا مما يجعل في القلب تعظيما لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما استفيد من العلوم من هذين الأصلين. كذلك مما يتعلق بحفظ الكتاب أن ينتبه طالب العلم في طريقة الكتابة على الكتب. أحيانا نرى بعض الكتب يعلق عليها حواشي بحيث أنها تضيع فائدتها، وقد نهى العلماء فيما سبق عن الخط الصغير على الكتب، أن تكتب الكتب بخط دقيق أو أن يعلق عليها من الفوائد ما يكون بخط دقيق، بحيث إذا أراده طالب العلم لم يتهيأ له أن يستفيد منه. ونبل فيما يذكر الإمام أحمد مرة على أنه كتب حديث بخط دقيق لم يحتاج لها في كبره، لم يحسن أن يكتب أن يستخرج تلك الفوائد لأنها كانت بخط صغير وتقارب الحبر مع بعضه حتى فاتت الفائدة. بعض العلماء لا يكون خطه حسنا، أو بعض طلاب العلم لا يكون خطه حسنا، هذا ليس بعيب، لكن أن يرتب الكتابة بحيث تكون بخط واضح. لهذا كان بعض العلماء ممن خطه غير جيد هو نفسه لا يحسن قراءة خطه. من شيخ الإسلام ابن تيمية كان هناك أحد طلابه هو الذي يستخرج كتابه، وقد ذكر هذا في التراجم ونبه عليه الحافظ ابن كثير في الجزء الرابع عشر من البداية والنهاية في سنة وفاة تلميذ شيخ الإسلام ونسيت اسمه الآن، قال: وكان هو الذي يحسن استخراج خط ابن تيمية، وإذا أراد ابن تيمية أن يأخذ موضعا لا يستخرجه إلا هو، لأن شيخ الإسلام يكتب بسرعة ويثبت ربما يثبت عليه، لكن هذا من دقته يحسن ذلك، لكن هذا قد لا يتهيأ دائما. لهذا طالب العلم يحتاج إلى معرفة كيف يكتب على الكتب. نبه علماء الحديث في آداب الكتابة أن طالب العلم إذا أراد أن يكتب فيبتدئ في الكتابة من الخطر الذي فيه أو عليه التعليق، ثم يرتفع إلى أعلى ولا ينزل إلى أسفل. يعني قرأت على شيخ أو تعلق على كتاب فأتيت إلى موضع فتبدأ بالكتابة من هذا السطر إلى أعلى، لأنه ربما أتى في السطر الذي بعده فإذا تحتاج إلى الكتابة عليها فالتبت عليها، كيف تكتب تبدأ تعرج عليه. وإذا كتبت إلى أعلى فحبنا أن تكون الكتابة واضحة وفيها نوع ميول متساوٍ أفضل، حتى أيضا إذا احتجت إلى غض يمكن إدخاله في الفراغات فيما بين الميول. ربما بعضكم رأى بعض الكتب القديمة المحشات فتجد أن الكتابة هتت على شكل مثلثات، هذا ليس عبثا لكن لأنه يكتب بهذه الطريقة على طريقة الأقدمين، لأنه قد يحتاج إلى ضبط بعد ذلك فيدخله في هذا الفراغ، أو أن يقابل هذا الكتاب بنسخة أخرى فيقول في هذا الفراغ نسخة كذا وكذا وهكذا. فإذا تهتم بوضوح الخط وبأن يكون مرتبا في معرفة التي تناسب قد لا تناسب شخصا آخر، تحتاج أنت إلى أن تراجع ما استفدته من هذا الكتاب. وقبل ليلتين كتاب كنت قرأته منذ نحو 10 سنوات، فلما مضت في أوله أخذته من مكانة المكتبة، هو كتاب لجمال الدين القاسمي الفضل المبين في شرح الأربعين، وإلى ذي قد قرأت الكتاب وذكرت الفوائد التي فيه، فإذا بها فوائد كثيرة 90% منها نسيته، فبدل أن أقرأ الكتاب مرة أخرى فإذا هذه فائدة وهذه هذه فائدة. ومنها مثلا من الفوائد التي كان فيه الفرق ما بين العالم والعارف، ولما عدل الصوفية عن العالم إلى العارف، لماذا يقولون العارف فلان ما يقولون العالم؟ هذا من فوائد. من فوائد من الفوائد أيضا نقل كان جيدا ومكينا عن ابن حزم في الفصل في الفرق بين أو في معنى قضى وقدر، وقال في آخر جمال الدين القاسمي لما تم النقل قال: وهذا ألطف ما فيه في معنى قضى وقدر أو القضى والقدر وأحقه بالقدر، وهو كما قال وربما نذكره لكم في مكان. هذه الفوائد التي تكتبها في صدر الكتاب مهمة، إذا راجعت بعد حين تجد أن الفوائد هناك، يعني أن الكتب أن الكتاب إذا قرأته أو أن الكتب إذا قرأتها فتنتقل منها ما تراه مفيدا لك وتجعله في صدر الكتاب في الورقة الأولى على شكل فهرس فيه عبارة مختصرة، وهذا لا شك أنه مهم جدا لطالب العلم. إذا حصل أن تجعل له دفترا خاصا تنتقد فيه ما تحتاجه فهذا مهم وسترجع إليه لابد بعد زمن، يعني لا يناسب أن تقرأ هكذا وتقول هذه القراءة كافية لأنك بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو ثلاث سنوات، لكن لو قيدت فإنك قد ترجع إليه بعد سنين فتجد أن الفوائد ماثلة أمامك. وكما قيل الفهم عرض يقرأ ويزول، والكتابة تلف تقيد ما فهمته أو تقيد ما استفدته. من الآداب أيضا المتعلقة بالكتاب أدب الإعارة، والإعارة للكتب منهي عنها إلا لمؤتمن عليها، لأن كتابك أنت أولى الناس به، إلا إذا وجدت من هو حريص على هذه على الكتب وإذا استفاد منها أرجعها. وذكر في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن رجلا طلب منه أن يعيره كتابا، فقال لك 3 أيام، فقال قد لا تكفي، قال قد عددت أوراقه، فإن احتجت إلى نفسه فالثلاثة كافية، وإن احتجت إلى قراءته فالثلاثة كافية، وإن كنت تريد أن تستكثر به فأنا أولى بكتابي. وهذا صحيح، بعض الكتب جلست عند في كتاب الجزء الأول من كتاب كبير عندي ما أريد أن أذكره ربما يسمع هذا فيظن أنه تعريف به، الجزء الأول من كتاب من 8 مجلدات استعاره أحد الأخوة، وإلى الآن من 12 سنة من 12 سنة ما وصلني وهو يقول ما أدري أين ذهب. وأيضا الجزء الثامن من كتاب آخر، والكتابات ربما لا أعتقد عليه كثيرا، لكن الجزء الثامن منه له أكثر من 20 سنة إلى الآن ما رجع. ولذلك قال القائل: لا تعيرن كتابا واجعل العذر جوابا، من أعارن كتابا فلعمري ما أصاب. وقال آخر: آفة الكتب إعارتها. وقيل لرجل في الهند كون مكتبة عظيمة، قيل له: كيف كونت هذه المكتبة؟ قال: من استعارة الكتب. قال: كيف؟ قال: أستعير كتابا فلعارضه فتكونت هذه المكتبة. فقيل له: أليس هذا جناية على من استحق منهم؟ قال: من أعار الكتابة فهو مجنون، ومن رد من استعار فهو أكثر جنونا منه. فهذا لأن الكتاب الكتاب أن الكتب متعلقة به. قد ذكر الحافظ ابن رجب في مسألة كتاب القواعد ضمن قاعدة أن الكتب لا قطع في سرقتها، يعني إذا سرق كتابا فعند بعض العلماء لا يقطع لأن فيه شبهة أن الحق في الكتاب للجميع، لهذا قد يعثر بعض طلبة العلم مثلا أو بعض زملاء الكتاب يرى أن له حقا فيه، خاصة إذا كان وقتا أو كان مهدا إليه أو ما أشبه ذلك، فيتفاعل فيه ويتفاعل فيه ثم تخسر عنك الكتاب. فإذا لم تعلم أن هذا الذي طلب الإعارة جاد وسيستفيد منه في أيام يسيرة وليال فإلا فلا تعيد الكتاب، لأن في إعارته حرمانك من الاستفادة، فليس كل مستعير للكتاب مأمونا على الكتاب، فكم استعار هناك وما ردوا الكتب. أيضا من الآداب المتعلقة بالكتاب من الحديث ذو شجون ورسول، من الآداب المتعلقة بالاهتمام بالكتب أن يستعرض طالب العلم كتبه بين حين وآخر، يعني أن لا يجمع الكتب دون استعراض الله، يأتي ثم أخذ الكتاب ووضعه، أخذ الكتاب ووضعه، أخذ الكتاب ووضعه، ثم إنما يراجع طائفة قليلة منها، لابد من استعراضه، تأتي وتستعرض هذه الكتب حتى تتذكر الموضوعات، لأن من الناس من اشترى الكتاب مرتين وثلاث وأربع، لأنه ينسى أن الكتاب عنده، لقلة استعراضه لكتبه، أما لو أنه كثير الاتصال بكتبه خاصة في مثل بلادنا مكتبات بعض طلاب العلم كبيرة، إذا استعرض كتبه تذكر أن الكتاب عنده، أما إذا ترك الاستعراض ربما طلب الكتاب من غيره وهو عنده أو نسي ما في الكتب أو احتاج إلى موضوعه ولم يراجع فيه إلى آخره. من الآداب أيضا المتعلقة بالكتب الاهتمام بكتب الوقف، والكتب الموقوفة يعني التي عليها طبع المخلوق أو حكم بأنها موقوفة أو أشبه ذلك، هذه الاحتفاظ بها في مكتبته لابد أن يكون على حسب الواقف، والواقف حين وقفها جعلها على طلبة العلم، وإذا كنت لا تستفيد من الكتاب وغيرك بحاجة إليه فدفعك الكتاب إلى من يحتاجه أولى. نعم قد يكون لك حاجة فيه ولو مرة في السنة تراجع فيه فهذا لا بأس لأن الكتاب موقوف على طلاب العلم، لكن إذا كنت لا تراجعه تمر عليك سنين أربع خمس سنين وأنت لا تراجع تعرف أن نفسك ليست راهنة في مراجعة هذا الكتاب أو الكتب بعامة أو قد لا تحتاجه في المستقبل، فإن الاحتفاظ به مع هذه الحال خلاف الأول، فبعض أهل العلم يقول لا يجوز الاحتفاظ به بل يدفع إلى مستحقه، يدفع إلى من ينتفع به، لأن الواقف وقفه لمن ينتفع على من ينتفع به، وإذا كنت لا تنتفع به فمن ينتفع به أولى. ومن هنا كان كثيرا من طلاب العلم من يتنزع عن الاحتفاظ بالكتب الموقوفة إذا كان عنده فضل مال يمكن أن يحصل الكتاب ببذل ماله، لأنه ربما يرسم الكتاب ولا يستفيد منه، فإذا كان موقوفا ربما لحقه إثم من حبسه عمن ينتفع به، وهذا ربما ظهر أكثر في البلاد التي يكون الكتاب فيها شحيحا. من الآداب أيضا المتعلقة بالكتاب أن تهتم في الكتاب بتجديده وبطانته وإعارته حتى يكون الكتاب بالموقع أو بوضع اللائق به في الاجتماع، لأن طالب العلم حين يقرأ الكتاب لا بد أو نقول الأفضل له أن يستحضر نوعين من النية. أما الأول فأن ينوي الانتفاع به في تخليص نفسه من الجهل، والثاني أن ينوي أن يستفيد غيره من هذا الكتاب، إما أهله وولده وإما من يكون عنده، أو أن يوقف الكتب بعده، أو أن يبذلها لغيره في إهداء، أو أن يبيعها إلى آخره. وهذا يعني أنه كلما اعتني بالكتاب من جهة جلده والمحافظة عليه بما يبقى أكثر في المستقبل، كلما كان ذلك أكثر في العدل والثواب. ومن عجائب التفريق في الكتب ما ذكره القصي صاحب كتاب الله الرواة، ربما ذكرته لكم مرة، في قصته مع كتاب الأنساب للسمعان، كان حريصا على الكتب جدا، فجمع مكتبة من أنفس ما جمع. قال عرض علي كتاب الأنساب للسمعان بخط مصنفه، الأجزاء الثاني والثالث والرابع، والأول مسقوط بخط مؤلف السمعاني، وبين القسط والسمعاني نحو 250 عام أو قريبا منه. فاشترى هذه الثلاثة، قال اشتريتها، فلما مضى مدة من الزمن وهو يظن، سأل عن الكتاب عن الجزء الأول وسأل، فظن أنه فقد وانتهى، وبخط المصنف عرض إلى أنه أعير فقطت أو أنه ضاع أو إلى آخر. قال فمرة جاءه خادمه بفرة من بقول، خبر من يعني الأشياء الخبرات هذه، بفرة من بقول وقد لفت بورق كتاب. قال فأخذت الورقة قبل أن البقول ما له مهم بالنسبة لهذه الورقة، فشرف في هذه الشهادة، فلما نظرت إليها فإذا هو خط السمعان الذي أعرف، فأتيت بنسخة الأنساب فإذا هذا الورق من الجزء الأول المفقود. قال فذهبت سريعا إلى الذي يبيع البقول، فوجدت عنده بعض أوراق بقيت من هذا، فقلت له أين بقيت هذه الأوراق؟ خلصتنا بها البقول فتفرقت البقول. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يأسى مصائب القوم من عند قوم متواضع، هذا يأسى على فقره وذاك فرح لأنه وجد هذه الأوراق التي لا قيمة لها في خط الحافظ الثماني يلف بها البقول ويعطي عنها. قال فأقمت مناحة، أو قيل فأقام مناحة شهرا من الزمان على العلم وعلمه وعلى كتاب الأنساب للسمعان. نريد من هذا نقول أن الكتب لابد من العناية بها من جهة تدريجها من جهة شكلها، هذا وجدها مفرقة فسهل أن تتفرق الأوراق وأن تضيع، لكن لو كانت محصورة مضمون بعضها إلى بعض فكان ذلك خدعها إلى استمرارها في مكتبها. والمسائل المتعلقة بذلك كثيرة، لعل فيما ذكرنا تنبيها على بعض ما يحتاج إليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ننبه إلى أنه هذا الأسبوع عندنا درس الخميس إن شاء الله صباح بعد صلاة الفجر، ودرس يوم الجمعة بعد صلاة العشاء، درس يوم الخميس هنا، ودرس العشاء في فرح النبي في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الذي يؤمن خالد الشاومي هنا قريب. ومن خلال درس الاثنين الزاد
هذا الأسبوع ما يكون عندنا شيء، ونبدأكم الأسبوع القادم إن شاء الله على ما يجد في ذلك. يوم السبت ليلة الأحد نكمل فتح الشبهات إن شاء الله تعالى، والسبت ليلة الأحد هذا مثل ما ذكرت الخميس الصباح في الكتب التي كنا نقرأ فيها، والجمعة مساء بعد العشاء في كتاب فتح النبي في أواخره، لعلنا نفتح منه إن شاء الله في الأسابيع القادمة. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
يقول السائل: من عقيدة أهل السنة والجماعة القتال مع البر مع بر وفاجر، هل قوله فاجر يدل يدخل فيه أهل البدعة وأنه يغزى معه؟ يريد التفسير جزاكم الله خيرا.
من شأن أئمة المسلمين الخلفاء والأمراء ونواب الحكام حكام ونواب والقتال السائل يعني الجهاد، ثم المبتدعة من المسلمين لا مانع من انحرافهم في صف المسلمين في صف اهل السنه، لا مانع من انحراف المبتدعه مع اهل السنه صفا في مواجهه اهل الكفر. والبدعه تنقسم الى قسمين: بدعه محرمه وبدعه مكفره. البدعة المكفرة فبدعة الحلول والقول بخلق القرآن، هؤلاء إذا قامت عليهم الحجة كفروا ويجاهدون قبل غيرهم، يعني مرتدون. أما بقية البدعة كالاحتفال بالمولد وكزيارة القبور لعبادة الله عندها اعتقادا بأن هذه لأن العبادة لها مزية عند القبور، هذه بدعة محرمة. هؤلاء لا مانع من القتال معهم، وحتى الإمام حتى الحاكم إن كان من هؤلاء يجامد تحت رايته، ولكن ولا يشق صف المسلمين. نعم.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف منهم وتنكر، هل ما تنكره هو البدعة فقط أن يذكر تحته الكبائر؟
الذي يظهر لي أنه بدعة في الاعتقاد وفي المناهج، تعرف منهم وتنكر، أما المعاصي فليست موجودة في القرن الأول، وجد بعضها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون أقام حد الزنا فجلد ورجم، وأقام حد الإسكار فجلد، وهذا واقع اليوم. كثير من الناس دعاة وخطبة وفيهم زهد وصلاح، لكن تسمع على ألسنتهم عبارات منكرة، فقول القائل: الناس اليوم ليسوا في حاجة إلى تقرير العقيدة، بل هم إلى جمع المسلمين أو جمع المسلمين وجمع شتات المسلمين أحوط، فهذا منكر في الحقيقة. معنى هذا أنه لا يقرر التوحيد ولا يبين الحق بالباطل. وكذلك تسمع ولا كثير على ألسنة كثير من طلاب العلم من يقول: العهد المدني من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصورا على بيان الأحكام، لأن الشرك قد انتهى في فترة المكية. هذا قول جائز، قول جائز. لماذا؟ أول الجهاد، هل كان في عهد المكة أو المدني؟ المدني. إذن لماذا الجهاد إذا كان الشرك قد انتهى؟ وكثير من النصوص سقناها في عدة مناسبات، ومنها حديث معاذ رضي الله عنه في يقول: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، قال: فاعبد الله أكمل ولا تشرك به شيئا. وهذا في المدينة، في المدينة قطعا وليس في مكة، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على شرك. ومن ما ينكر قول بعض الناس: نتفق نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا قول في غاية الشرك والبطلان، بل هو بدعة منكرة، لأنك إذا نظرت في واقع المسلمين لم تجدهم مجتمعين إلا على قول على قول لا إله إلا الله باللسان فقط. أما التطبيق العملي فإن المسلمين مختلفون حتى في تطبيق لا إله إلا الله. وعلى هذا القول يدخل الرافض والصوفي الحلولي، بل وحتى اليهود يمكن يدخلوا، لأن اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله قولا غير من عام الله. هذا في الحقيقة مما وأنت تعرف منهم، قد تعرف منهم يعني تلاوة القرآن، وتعرف منهم أحيانا يظهر لك حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر لك خشوع في العبادة والصيام والصلاة إلى غير ذلك. وخوارج النبي ماذا قال فيهم؟ قال: تحقرون قيامكم إلى الصلاة، تحقرون صلاتكم إلى الصلاة، وصيامكم إلى الصيام، وقراءتكم إلى قراءة. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من القبر، يعرف من الخوارج كما سمعتم. يعني هذا نفس الناس في واقع أصحاب صيام وصلاة وجهد وتقوى فضلاء. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. يقول بعض الناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان على المنبر يقول للناس: اسمعوا وأطيعوا، فقال له أحد الصحابة: لا سمع ولا طاعة، تعطي رعيتك بالثوب وتلبس ثوبين، فما فهذا إنكار على الخليفة أمام الناس ألنا، فما الجواب على هذه الشبهة؟
جواب عليها من وجهين: أولا أن تصح هذه المقولة، هي تنسب إلى سلمان الفارسي أو بلال بن رباح ولم تصح، وأكثر من يرددها أهل الشطر من خوارج عصرنا، أهل التحريض والتشويش وإلهاب المشاعر وثانيا ما الذي استغرب على الصحابة أن يقولوا هذه المقولة، وهم يعلمون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التشهير، ويعلمون وجوب السمع والطاعة في العسر واليسر والميسر والمكره والأثر، والمكره والأثر. ولا حديث في هذا مستفيضا: فاحذروا بارك الله فيكم بنيات الطريق، المقولات الضعيفة التي يروج لها التحريضيون والمهوشون ويذهبون بها مشاعر العامة ومشاعر الشباب وطلاب العلم. وعلى فرض صحته
فإنها لا قيمة لها مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرض صحة. نفرض أنها صحيحة ونفرض أن إسنادها مشرق مثل الشمس، فهل تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم توافقه؟ تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المثلى أنه إذا تعارض عندك سنة وقول صحابة، سنة صحيحة وقول صحابة، فأيهما المقدم؟ السنة وقول الصحابة يعد من الاجتهاد الذي أخطأ فيه صاحبه فله أجره، فله على ذلك أجر واحد إن شاء الله.
يقول فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم، يقول هل يعتبر من استولى على دولة ما هل يعتبر إمام؟ تلزم طاعته علما بأن هناك دولة أخرى يجتمع عليها المسلمون؟
أولا حقيقة الأمير إذا ولي أمر المسلمين في قطر أو أقطار، وسواء كانت ولايته بالبيعة أو بكتابة الخليفة قبله له أو غلب، كان يكون أمير على دولة كبيرة ثم ضم أقطارا إليه، تجب طاعته، تجب طاعته إذا غلب. أما إذا لم يغلب فإن الأقطار الأخرى التي ليست تحت دولته لهم شأن، لهم إمام، لكن إذا غلب كما فعل العباسيون مع علي أمية، العباسيون استولوا على أمر المسلمين بقوة، فإنه بعدما يغلب يقهر من قبله تجب طاعته، يسلم المسلمون له حتى لا تكون فوضى وتكون سلسلة قتال لك الشعب. لكن ما دامت راية القطر الآخر قائمة فإن المحارب لا تلزم طاعته، يعني القطر المحارب يبقون تحت أميرهم حتى يغلب، كما فعل المسلمون في عهد بني أمية وبني عقاد، بقوا مع الخلافة الأموية حتى استولى العباسيون وقهروا وطلبوا ثم بعد ذلك تغلبوا.